بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وأمره بالبيان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله أن يؤتيني وإياكم ما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى نتدارس آية من كتاب الله تبارك وتعالى، بل آيات فيها أوامر عظيمة وفوائد كبيرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه الآيات المباركة صدرت بهذا النداء الكريم المحبب للنفوس الذي يستهوي أولي الألباب، وهو نداء من ربهم الكريم تبارك وتعالى بوصف الإيمان. فيقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. يأمر الله تبارك وتعالى عباده الذين آمنوا به وأنعم عليهم بالإيمان أن يستجيبوا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم مقتضيات الإيمان، الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والاستجابة لله بمعنى الإجابة له، يقال أجاب واستجاب، ولكن هنا قال استجيبوا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فكأن في ذلك معنى المحاولة والاجتهاد في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقبل ذلك قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالطاعة تحتاج إلى نوع مجاهدة ومكابدة ومصابرة، فلهذا قال استجيبوا لله حتى وإن تكلفتم ذلك، فإن الجنة قد حفت بالمكاره. استجيبوا لله في ماذا؟ في كل شيء، فيما يأمركم به طاعة وإقبالا، وفيما ينهاكم عنه انكفافا وامتناعا. استجيبوا لله وللرسول أيضا يستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما يستجاب لله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ولا تستقيم طاعة الله دون طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة رسول الله أو طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم متلازمتان، كتلازم شهادة أن لا إله إلا الله مع شهادة أن محمد رسول الله. فلا يستقيم لعبد ولا يمكن أن يستجيب لله دون أن يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو يستجيب لرسوله دون أن يستجيب له، هذا لا يمكن في واقع الأمر. وإن زعم بعض الناس وادعوا أنهم يأخذون بالقرآن فقط لأنه متواتر ولا يأخذ بالسنة، هذا في واقع الأمر لا يمكن، وإنما هو ادعاء. فإن من أخذ بالقرآن وكان صادقا في قوله ذلك سيجد أن القرآن مليء بالأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. فإذا ثبت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه، وهو من أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فطاعة نبيه طاعة له، ومعصية نبيه معصية له. من قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هنا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، والله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا إلى ما فيه الحياة، وهنا قال إذا دعاكم لما يحييكم. هل يفهم من هذا أنهم قد يدعون إلى ما ليس لنا فيه حياة وحينئذ لا تجب الاستجابة؟ لا، لكن هذا وصف لازم كما يقول العلماء، لا مخصص، ووصف كاشف لما يأمر الله تبارك وتعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم أن فيه الحياة. أي حياة هذه؟ الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة الكاملة التامة، وهي حياة القلوب والأرواح وحياة الأبدان. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميتا أي بالكفر، فأحييناه بالإيمان، فالإيمان حياة، الإيمان حياة للقلوب وانشراح وأنس للقلوب. والحياة التامة الكاملة الطيبة لا تكون إلا بالإيمان، مهما تحصل الإنسان من متاع الدنيا وزينتها وزخرفها، ومهما كان فيه من حرية مزعومة، إلا أنه لا يمكن أن يهنأ وتنشرح نفسه ويطمئن قلبه إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، إلا بالإيمان بالله وبذلك الحياة الطيبة. في الدنيا وفي الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وإن كان في فقر ومرض وحاجة، إلا أنه مع إيمانه في نعيم وفي أنس بالله وفي سرور وفي اغتباط لا يقدر قدره، لا يقدر قدره، فله الحياة الطيبة في قلبه وفي دنياه انشراحة، وإذا انشرح الصدر واطمأن القلب سعيد الإنسان في دنياه وفي أخرى. وفي الآخرة تلك الحياة العظيمة، فالآخرة هي الحياة التامة، هي الحيوان كما قال الله عز وجل، يعني الحياة الكاملة التامة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا سمعت أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجب، فهذا مقتضى الإيمان. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا. فهذه حال المؤمن سامع مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم على أمر الله وأمر رسوله أمر غيره، امتثال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا على الله وعلى رسوله بقول ولا فعل، بل ليكن قولكم وفعلكم تابعا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يقدم هوى ولا مسائل عقلانية ولا تعصب لرجال غير معصومين، لا يقدم شيئا من ذلك على كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان على هذا المنهج فهو العبد المؤمن الحر، حرية العبودية لله تبارك وتعالى، حرية العبودية لله، ليس في عنقه رق لغير الله تبارك وتعالى، وتلك الحرية. أما أن يقيد الإنسان نفسه في تبعية لا يخرج عنها لغير المعصومين فهذا نوع من الذنب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. قال بعض العلماء: المراد بذلك الجهاد، وهذا لما فيه الحياة ليس هو وحده، وإنما ما يحيينا عام، كل ما يدعو الله إليه أو يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان. والجهاد كذلك من هذا، لأن فيه الحياة الكاملة التامة، وفيه العزة في الدنيا والسعادة في الأخرى. ألا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بعدما أمر بالمبادرة إلى الاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أخبر تبارك وتعالى أنه أملك بقلوب العباد منهم، أملك بقلوب العباد منهم، فالله أملك بقلبك منك، قلبك الذي بين جنبيه الله أملك به، وما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكأنه إنما جاء الإخبار بهذا بعد الأمر بالاستجابة للحث على المبادرة بالاستجابة، أي استجب ولا تؤخر الاستجابة لئلا يحال بينك وبينها، استجب قبل أن يحال بينك وبين الاستجابة، فإن الإنسان ربما يعرض ثم والعياذ بالله يحال بينه وبين الهداية. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي المقابل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأمر هنا بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا يستطيع الإنسان الاستجابة. فلهذا إذا جاء أمر الله وأمره وهو سلم فبادر إلى الكتاب ولا تؤخر، لأنه قد يختم على قلب الإنسان، قد يحال بينه وبين الهداية، فليغتنم فرص الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وليبادر إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا. وقال: بادروا بالأعمال فتنك قطع يدمين من الليل المظلم. اغتنم خمسة قبل خمس. فينبغي على الإنسان أن يبادر إلى فعل الخيرات قبل أن يحال بينه وبينها. وقالوا: القلب سمي قلب لكثرة تقلبه وسرعة تقلبه. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. فسئل الله سلم: القلوب تتقلب؟ ثم في حديث عائشة قال: إنه ما من قلب في قلوب العباد إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أن يقيمه أقام وإن شاء أن يزيغه أزاغه. لهذا كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على مرضاتك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، أي ترجعون إلى الله عز وجل فيسألكم عن الاستجابة له ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا داخل في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، أن يتقي الإنسان الفتن ويبتعد عنها ويحذرها ويحذر أسبابها. ومن ذلك فتن قد تنزل، وبلايا قد تنزل بالعباد لا تخص الظالم فقط، وإنما قد تعم الطالح الصالح مع الطالح، لا تختص بالظالم وإنما تصيبه وتصيب غيره. متى؟ إذا انتشر الشر والفساد ورآه أهل الخير فاستقرؤوه ولم ينكروه، فحينئذ ينزل البلاء فيعم الصالح والصالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتنة بلية عظيمة لا يقتصر شرها وبلاؤها على الظالمين، وإنما تعم الظالمين مع الصالحين. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ولهذا وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، إن كان لا ولاية وسلطان يستطيع أن يغير بيده غير، وإلا فبلسانه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر ويعظ، فإن لم يستطع بقلبه ينكر هذا ولا يستمره ولا يراه أمرا عاديا بل يراه منكرا. أما إذا سكت الناس عن الشر والباطل فإن البلاء الذي نزل سيعم الصالح والطالح حتى من لم يعمل فإنه يصيب. أما إذا أنكر أهل الخير ما استطاعوا ثم قدر الله أن تنزل عقوبة حتى وإن أصابتهم فإنهم سينجون عند الله تبارك وتعالى. فإن شؤم المعصية قد يصيب غير المعاصي غير العاصي. شؤم المعصية وبلاؤها قد يصيب غير العاصي، ثم بعد هذا ينظر إذا كان ذلك الغير قد أنكر سلم وبرئ، وإذا لم ينكر فقد هلك. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفاقة للأمة، إذا تركت الأمة هلكت. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عظيما، قال: مثل القائم على حدود الله الواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، لأنه ما يستطيعون ينزلون تحت، لابد يصعدون ويمروا على من فوقهم ثم يرتوون الماء. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني قالوا لو أن نريد من ماء البحر، ماء البحر قريب منا، نخرق خرقا بدلا أن نؤذي من فوقنا. قال: فإن تركوهم، إن تركهم من فوقهم يخرقون خرقا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالسفينة واحدة، السفينة واحدة، لكن قد يهلكها شخص. ولهذا لا يقول أن قائل هذا لا يعنيني ولا يهمني، شؤم تلك المعصية قد يشمل الجميع، لكن اتقوا الله ما استطعتم. وإذا علم الله عز وجل من قلبك بغضا وكراهية لتلك المعصية فأنت على سبيل نجاح. حتى وإن قدر الله أن نزل بلاء فأصاب الجميع فأنت على سبيل نجاح عند الله عز وجل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذه الآيات آيات عظيمة ذات دلالات واسعة وضمير كريمة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الاستجابة لأمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصرف عني وعنكم وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وأمره بالبيان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله أن يؤتيني وإياكم ما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونحن في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى نتدارس آية من كتاب الله تبارك وتعالى، بل آيات فيها أوامر عظيمة وفوائد كبيرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه الآيات المباركة صدرت بهذا النداء الكريم المحبب للنفوس الذي يستهوي أولي الألباب، وهو نداء من ربهم الكريم تبارك وتعالى بوصف الإيمان، فيقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. يأمر الله تبارك وتعالى عباده الذين آمنوا به وأنعم عليهم بالإيمان أن يستجيبوا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم مقتضيات الإيمان، الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والاستجابة لله بمعنى الإجابة له، يقال أجاب واستجاب، ولكن هنا قال استجيبوا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فكأن في ذلك معنى المحاولة والاجتهاد في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقبل ذلك قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالطاعة تحتاج إلى نوع مجاهدة ومكابدة ومصابرة، فلهذا قال استجيبوا لله حتى وإن تكلفتم ذلك، فإن الجنة قد حفت بالمكاره. استجيبوا لله في ماذا؟ في كل شيء، فيما يأمركم به طاعة وإقبالا، وفيما ينهاكم عنه انكفافا وامتناعا. استجيبوا لله وللرسول أيضا. يستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما يستجاب لله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ولا تستقيم طاعة الله دون طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة رسول الله أو طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم متلازمتان، كتلازم شهادة أن لا إله إلا الله مع شهادة أن محمد رسول الله. فلا يستقيم لعبد ولا يمكن أن يستجيب لله دون أن يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو يستجيب لرسوله دون أن يستجيب له. هذا لا يمكن في واقع الأمر، وإن زعم بعض الناس وادعوا أنهم يأخذون بالقرآن فقط لأنه متواتر ولا يأخذ بالسنة، هذا في واقع الأمر لا يمكن، وإنما هو ادعاء. فإن من أخذ بالقرآن وكان صادقا في قوله ذلك سيجد أن القرآن مليء بالأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وغير ذلك من الآيات الكثيرة. فإذا ثبت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه، وهو من أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فطاعة نبيه طاعة له، ومعصية نبيه معصية له. من قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هنا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، والله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا إلى ما فيه الحياة، وهنا قال: إذا دعاكم لما يحييكم. هل يفهم من هذا أنهم قد يدعون إلى ما ليس لنا فيه حياة وحينئذ لا تجب الاستجابة؟ لا، لكن هذا وصف لازم كما يقول العلماء، لا مخصص، ووصف كاشف لما يأمر الله تبارك وتعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم أن فيه الحياة. أي حياة هذه؟ الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة الكاملة التامة، وهي حياة القلوب والأرواح وحياة الأبدان. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميتا أي بالكفر، فأحييناه بالإيمان، فالإيمان حياة، الإيمان حياة للقلوب وانشراح وأنس للقلوب. والحياة التامة الكاملة الطيبة لا تكون إلا بالإيمان، مهما تحصل الإنسان من متاع الدنيا وزينتها وزخرفها، ومهما كان فيه من حرية مزعومة، إلا أنه لا يمكن أن يهنأ وتنشرح نفسه ويطمئن قلبه إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، إلا بالإيمان بالله وبذلك الحياة الطيبة. في الدنيا وفي الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وإن كان في فقر ومرض وحاجة، إلا أنه مع إيمانه في نعيم وفي أنس بالله وفي سرور وفي اغتباط لا يقدر قدره، لا يقدر قدره، فله الحياة الطيبة في قلبه وفي دنياه انشراحة، وإذا انشرح الصدر واطمأن القلب سعيد الإنسان في دنياه وفي أخرى. وفي الآخرة تلك الحياة العظيمة، فالآخرة هي الحياة التامة، هي الحيوان كما قال الله عز وجل، يعني الحياة الكاملة التامة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا سمعت أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجب، فهذا مقتضى الإيمان. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا. فهذه حال المؤمن سامع مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم على أمر الله وأمر رسوله أمر غيره. امتثال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا على الله وعلى رسوله بقول ولا فعل، بل ليكن قولكم وفعلكم تابعا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يقدم هوى ولا مسائل عقلانية ولا تعصب لرجال غير معصومين، لا يقدم شيئا من ذلك على كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان على هذا المنهج فهو العبد المؤمن الحر، حرية العبودية لله تبارك وتعالى، حرية العبودية لله، ليس في عنقه رق لغير الله تبارك وتعالى، وتلك الحرية. أما أن يقيد الإنسان نفسه في تبعية لا يخرج عنها لغير المعصومين فهذا نوع من الزهد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. قال بعض العلماء المراد بذلك الجهاد، وهذا لما فيه الحياة ليس هو وحده، وإنما ما يحيينا عام، كل ما يدعو الله إليه أو يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان. والجهاد كذلك من هذا، لأن فيه الحياة الكاملة التامة، وفيه العزة في الدنيا والسعادة في الأخرى. ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بعدما أمر بالمبادرة إلى الاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أخبر تبارك وتعالى أنه أملك بقلوب العباد منهم، أملك بقلوب العباد منهم، فالله أملك بقلبك منك، قلبك الذي بين جنبيه الله أملك به. وما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكأنه إنما جاء الإخبار بهذا بعد الأمر بالاستجابة للحث على المبادرة بالاستجابة، أي استجب ولا تؤخر الاستجابة لئلا يحال بينك وبينها، استجب قبل أن يحال بينك وبين الاستجابة، فإن الإنسان ربما يعرض ثم والعياذ بالله يحال بينه وبين الهداية. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وفي المقابل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأمر هنا بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا يستطيع الإنسان الاستجابة. فلهذا إذا جاء أمر الله وأمره وهو سلم فبادر إلى الامتثال ولا تؤخر، لأنه قد يختم على قلب الإنسان، قد يحال بينه وبين الهداية. فليغتنم فرص الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وليبادر إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا، وقال بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، اغتنم خمسة قبل خمس. فينبغي على الإنسان أن يبادر إلى فعل الخيرات قبل أن يحال بينه وبينها. وقالوا القلب سمي قلب لكثرة تقلبه وسرعة تقلبه. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر يمينه لو مقلب القلوب. فسئل الله سلم القلوب تتقلب؟ ثم في حديث عائشة قال إنه ما من قلب في قلوب العباد إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أن يقيمه أقام وإن شاء أن يزيله فسامح. لهذا كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على رحمتك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، أي ترجعون إلى الله عز وجل فيسألكم عن الاستجابة له ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا داخل في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، أن يتقي الإنسان الفتن ويبتعد عنها ويحذرها ويحذر أسبابها. ومن ذلك فتن قد تنزل، وبلايا قد تنزل بالعباد لا تخص الظالم فقط، وإنما قد تعم الطالح الصالح مع الطالح، لا تختص بالظالم وإنما تصيبه وتصيب غيره. متى؟ إذا انتشر الشر والفساد ورآه أهل الخير فاستقرأوه ولم ينكروه، فحينئذ ينزل البلاء فيعم الصالح والصالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتنة بلية عظيمة لا يقتصر شرها وبلاؤها على الظالمين، وإنما تعم الظالمين مع الصالحين. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ولهذا وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا إن كان لا ولاية وسلطان يستطيع أن يغير بيده غير، وإلا فبلسانه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر ويعظ، فإن لم يستطع بقلبه ينكر هذا ولا يستمره ولا يراه أمرا عاديا بل يراه منكرا. أما إذا سكت الناس عن الشر والباطل فإن البلاء الذي نزل سيعم الصالح والطالح حتى من لم يعمل فإنه يصيب. أما إذا أنكر أهل الخير ما استطاعوا ثم قدر الله أن تنزل عقوبة حتى وإن أصابتهم فإنهم سينجون عند الله تبارك وتعالى، فإن شؤم المعصية قد يصيب غير المعاصي غير العاصي، شؤم المعصية وبلاؤها قد يصيب غير العاصي، ثم بعدها لا ينظر. إذا كان ذلك الغير قد أنكر سلم وبرئ، وإذا لم ينكر فقد هلك. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفاء أمل الأمة، إذا تركت الأمة هلكت. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عظيما، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، لأنه ما يستطيعون ينزلون تحت، لابد يصعدون ويمروا على من فوقهم ثم يرتوون الماء. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني قالوا لو أن نريد من ماء البحر، ماء البحر قريب منا، نخرق خرقا بدل أن نؤذي من فوقنا. قال: فإن تركوهم، إن تركوا من فوقهم يخلقون خلقا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالسفينة واحدة، السفينة واحدة، لكن قد يهلكها شخص. ولهذا لا يقول أن قائل هذا لا يعنيني ولا يهمني، شؤم تلك المعصية قد يشمل الجميع، لكن اتقوا الله ما استطعتم. وإذا علم الله عز وجل من قلبك بغضا وكراهية لتلك المعصية فأنت على سبيل نجاح. حتى وإن قدر الله أن نزل بلاء فأصاب الجميع فأنت على سبيل النجاة عند الله عز وجل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذه الآيات آيات عظيمة ذات دلالات واسعة وضمير كريمة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الاستجابة لأمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصرف عني وعنكم وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.